إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد كما وعدنا في هذا المجلس المبارك أن نشرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب من أجمع أصول الاعتقاد المختصرة، كتاب لا بد لكل مسلم أن يكون على علم به، بل أقول لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجهل الأصول الثلاثة التي قررها في كتابه. ونقرأ هذا الكتاب من غير تطويل أو إسهاب، وإننا نشير إلى موضع الحاجة كما وعدنا، نريد إنهاء الكتاب في مجلس وإن زاد في مجلسين على أقصى تقدير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. تكلم المصنف على أصول أربعة: أولها العلم، ثانيها العمل، ثالثها الدعوة، رابعها الصبر. هذه مراتب التعلم. الله عز وجل بين ذلك في كتابه. فالعلم شرط في صحة القول، والعمل فلا يعتبران إلا به، فهو السبيل إلى صحة الأقوال والأعمال. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعمل غير مقبول إلا إذا كان على علم صحيح. إذن شرط قبول الأعمال معلقة على العلم لهذا العمل، فإن لم تكن عالما كيف تعمل؟ لذا أمر الله عز وجل الأنبياء أن يعلموا الناس جميعا أصول الدين. فرب العباد ما بعث نبيا ولا أرسل رسولا إلا لإقامة الحجة على العباد، فإذا قامت الحجة ترتب على ذلك العمل. فإذا تعلمت وجب عليك أن تعمل بهذا العلم، فإن لم تعمل به وقعت في نوع من النفاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مرة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وذم الله اليهود إذ أنهم علموا ولم يعملوا، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. انظر إلى المثال، ضرب المثال للحمار: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فسماهم الله تعالى كالحمير إذ أنهم علموا ولم يعملوا بالعلم الذي أنزل عليهم. ثم بعد ذلك دعوة إلى هذا العلم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم بين عاقبة ذلك فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا دلت الآيات على أن العلم متقدم، والبخاري ساق في كتابه فصلا كاملا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، ليدلل على أن العلم متقدم على كل ذلك. ومن هنا لم يعاقب الله تعالى أمة بغير قيام الحجة عليها. فالله عز وجل لن يعذب رجلا إلا إذا وصلت العلم. فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فدلت الآية على أن الله عز وجل يثيب العباد بالعلم ويعاقب العباد بقيام الحجة عليهم، وبغير العلم لا تقام الحجة على العباد. إذن علم ثم عمل بالعلم ثم دعوة إليه، فإن دعوت إلى هذا العلم لا بد أن تصاب بالأذى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلل فيه على اختلاف الناس حول هذه القضية قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. تدبر معي، الغيث وهو المطر نزل على أرض، قال فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها قيعان أمسكت الماء فسقوا وضاعوا، وكان منها طائفة أجازت. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. معنى الحديث أن المواعظ تلقى على الناس، فمن الناس من يهتز للموعظة. أنبتت الأرض، هكذا بعض العباد تنزل عليه الموعظة فيعمل بها ويدعو غيره إليها، وبعض الناس يأخذ العلم فيحفظ ولا يعمل، لكنه فيه نفع إذ أنه وصل العلم إلى غيره. وبعض العباد عندما تلي العلم عليهم لم يحفظوا ولم ينقلوا ولم يعملوا به، فوقعوا في الضلال العظيم كالأرض المجذبة التي لا خير فيها ولا بركة. إذن لابد من تحقيق الأركان الأربعة: علم، عمل، دعوة، صبر على الأذى بعد ذلك. يقول وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ثم قال: اعلم رحمة الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث، أو هذه الثلاث مسائل، والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا يدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. هذا دال على أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه بعث للعربي والعجمي والأمريكي والأوروبي وكل الملل، بل وإلى الجن. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن نبينا صلوات الله وسلامه عليه فضل على الأنبياء بهذه الفضيلة، إذ أن بعثته كانت للعالمين، بعث إلى الإنس وإلى الجن، ولذلك أتى مطر الجن واستمعوا للقرآن ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت دعوته عامة للناس جميعا. ولما أتى عمر رضي الله عنه وأخذ صحيفة من التوراة فقرأها، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتشككون فيها؟ والذي نفسي بيده لو أن حي لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن اتبعني. هذا يدل دلالة قاطعة، لو أن موسى كان حيا حالة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لوجب على موسى أن يتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن الإيمان أولا أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وبعث لنا نبيا كريما مفضلا على كل الناس ليقيم الحجة على العباد، فلا بد من الإيمان بذلك. ثانيا، لا ينبغي أبدا المرضى بإشراك بالله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة، بل يأتون يوم القيامة أعداء، ينقلب الواحد على صاحبه والند من نده. وهذا يدل على تعظيم الإشراك، على عظم أو خطر الإشراك بالله تبارك وتعالى. لذا كانت دعوة الأنبياء جميعا منحصرة في أول دعوتهم إلى قومهم حول قضية العظمى، تعليم الناس أمر التوحيد، بيان للناس بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء: التوحيد قسمان، التوحيد قسمان. القسم الأول المعرفة والإثبات، المعرفة والإثبات. يدخل تحت هذا النوع توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أي المعنى أن هذا التوحيد يعني إثباتك لله عز وجل بذاته وصفاته، وأنه الخالق وأنه الرب الذي خلق المخلوقات. فإن علمت أن الله عز وجل هو رب هذه المخلوقات فلا بد أن تعرف الله عز وجل. فالله تعالى عرفنا بنفسه، فبين لنا في كتابه أسماءه وصفاته ودلنا عليه، ووصف رب العالمين نفسه فذكر له أسماء وصفات عليا لا تليق بصفات المخلوقين. فرب العالمين ليس له مثل ولا شبيه ولا كفر، كما قال تعالى: هل تعلم له سميا، فلا نظير لله تبارك وتعالى. إذن لا بد للعباد جميعا أن يعرفوا أن الله هو الخالق والرازق والمدبر لهذا الكون. ثانيا، أن هذا الرب موصوف بصفات الكمال والجلال، هذا توحيد المعرفة والإثبات. ثانيا، تعريف القصد والطلب، تعريف القصد والطلب، وهذا يسمى عند العلماء بتوحيد الألوهية. فالإله هو المألوه الذي تألهه الخلائق وتفزع إليه وتتضرع إليه وتدعوه وتتوكل عليه وتصرف العبادات كلها له، هذا معنى توحيد الألوهية. إذن توحيد الربوبية إثبات أن الله عز وجل هو المتفرد بهذا الخلق، وأما الألوهية مترتبة على ذلك، والمعنى إثباتك لله عز وجل العبادة، فلا تصرف عبادة إلا إلى الخالق، لأن الذي خلق هو الوحيد الذي يستحق أن يعبد، وما سواه مربوب، والله عز وجل هو الرب الواحد الأحد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا نص عام في كل أمة سابقة، بعثنا في كل أمة رسولا، ثم بين أصل الدعوة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، متقارنان ومتلازمان. عبادة الله تعني نفي ما يعبد من دون الله، وهذا معنى كلمة التوحيد. فالله عز وجل لما أمر العباد بالدخول في دينه ذلك إعلان أنه لا إله إلا الله. تضمنت الكلمة معنيين: نفي وإثبات. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إيجاب إثبات أن الله هو الإله الحق المعبود. فتضمن إثباتا ونفيا، إثبات أن الخالق هو الله وحده، وأن كل ما يعبد من دون الله طواغيت لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فهذا معنى كلمة لا إله إلا الله. قال الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وهذا ما يسمى بداية الولاء والبراء. يعني لابد إن أحببت الله عز وجل وعبدته من لوازم ذلك أن تبغض ما يبغضه الله، أن تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله. هذا معنى الولاء والبراء، حتى لو كان قريبا. يعني لو كان الوالد كافرا نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا لا يوالى على ذلك، فإن الله عز وجل نهى إبراهيم عن موالاة أباه، ورب العالمين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه، وهكذا نطق بهذا كتاب الله والسنة النبوية. مات أبو طالب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل عملا يرفع عنه العذاب، فاستغفر له ودعا له ونفاه ربه، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سأزيد على 70. فأنزل عليه قولا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم، حتى لو كان أقرب قريب. بل لما أتى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وأراد أن يشفع لأبيه يوم القيامة، فقال: يا رب ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ فأي خزي أفزى من أبي الأبعد؟ وهو يرى أباه يعذب في النار. فقال الله لإبراهيم: يا إبراهيم انظر تحت قدميك. فنظر تحت قدميك فإذا بزيت متلصق دماء، أي تحول الوالد إلى خنزير تلصق بالدماء، وأخذ بقوائمه الأربع، ثم ألقي في النار وقال: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ولم تقبل شفاعة إبراهيم خليل الرحمن في أبيه مع اتصال العلاقة بينهما. إذن رب العالمين جعل الإشراك به من أعظم الذنوب والمعاصي، فالشرك أعظم الظلم وأكبر المعاصي. قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، في التفصيل حتى يزداد الأمر يقينا، فصل في ذلك والد وولد وعشيرة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس الله يعبدون، ومعنى يعبدون يعني يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن الشرك لظلم عظيم، أعظم ظلم يقع فيه العبد. فإذا قيل لك الآن يدخل على الأصول المعتنى بها، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الأصول الثلاثة التي ألف من أجلها هذا الكتاب. الأصل الأول معرفة الله عز وجل، ثانيا معرفة دينه، ثالثا معرفة نبيه. هذا ما يجب على العباد جميعا. وإذا نظرنا في دعوة الرسل رأينا أنهم لما بعثوا في دول وحضارات لا تعرف تحكيما للشريعة ولا تطبيقا للقوانين الشرعية ولا حفاظا على رقاب البلاد، مع أسعار في ارتفاع شديد، مع فواحش انتشرت في البلاد، يعني الأمراض هي نفس الأمراض، المعاصي نفس المعاصي بل وتزيد. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الزنا فاشل والربا فاشل والشرك منتشر وتحكيم غير شرع الله هو الطائل، ومع ذلك لما دعا ما دعا إلا لتوحيد الله تبارك وتعالى. هذا دلنا على الطريق. إذا كنا في أمة أكلت الربا وقعت الزنا وقعت المعاصي، فلا بد من البدء كما بدا النبي صلى الله عليه وسلم، فعالج اخطر القضايا، بدا بالاهم ثم تناول بعد ذلك التشريعات، ولكنه واظب على ذلك 13 عاما يدعو الى قضيه واحده لم يمل ولم ييأس منها: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل ارادوا ان يصرفوه عن هذه الدعوه، تكلم بغير ذلك ونهاه ربه فقال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو نلت عن هذا المنهج لمالوا معك فلا تفعل. يقول: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالعالمين جمع عالم يشمل العالمين، عالم الإنس وعالم الجن وغير ذلك مما لا نعرف. قال: وكل من سوى الله عالم، كل من سوى الله عالم، ولا واحد من ذلك العالم. فالله عز وجل رب العالمين، رب الناس ورب الملائكة ورب الجان ورب الدواب، رب كل المخلوقات. إذن الخلق جميعا في قبضة الله تبارك وتعالى. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فالله عز وجل لا نراه في الدنيا، إنما نرى مخلوقاته، نرى آثاره، نرى آثاره. فقل الجواب على السؤال: بما عرفت ربك؟ وهذا سؤال يوجه من الملحدين لنا، يقولون: أين الله؟ هم لا يؤمنون إلا بالشيء المادي. فنقول لهم: عرفنا الله عز وجل بأدلة واضحة لا نزاع فيها عند العقلاء. فقل بآياته علاماته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، إلى آخر الآيات. قال وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين الأدلة على ذلك فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فإذا سئلنا بما عرفتم ربكم، نقول بعلاماته الدالة عليه وبمخلوقاته التي خلقها في الأرض وبهذا النظام الذي يسير كل يوم على نظام متواتر لا يتغير ولا يهتز ولا يضطرب. قال تعالى في بيان هذه المخلوقات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فرب العالمين أقام الحجة عليهم: كيف خلقتم وكيف سويتم وكيف خرجتم من بطون أمهاتكم؟ والأدلة على ذلك متواترة. فالله عز وجل خلق كل شيء على زوجين، حتى الذرة. الذرة زوج وزوجة، سالب وموجب. خلق كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذا يدل على التنظيم الإلهي. نظم الله عز وجل خلقه فجعل المخلوقات جميعا على زوجين حتى لا ينعدم الخلق. ثالثا، الله تعالى خلق الليل والنهار، فلا الليل يأتي قبل النهار ولا النهار يسبق الليل، فكل في فلك يسبقون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. فرب العالمين نظم الخلق ليلا ثم يأتي بعده النهار بنظام محكم لا يتغير. ثالثا أو رابعا، اختلاف ألسنتنا. فالله عز وجل خلق الخلق كلهم ثم نرى اختلافا في كل أمة مع التوافق في البنية والتذكير وأصل الخلقة، فكلنا من تراب وكلنا من آدم وحواء، ومع ذلك جعل الله اختلافا في الألسنة وجعل توافقا بين كل لسان مع غيره، فترى ألسنة كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك نظم الله الأمور بينها وأرسل إليهم علما. ثم هذه الدوائر التي نراها في كل مكان، نرى المخلوقات تخرج من بطون أمهاتها مفطورة على طعام وشراب وعيش وغير ذلك، دل على أن الله عز وجل ركب في هذه المخلوقات ما تستطيع العيش به. كذلك أحياء الأرض، فرب العالمين ضرب المثال عن إحياء الموتى يوم القيامة لإحياء الأرض إذا نزل الغيث عليها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فكما أن الله عز وجل خلقنا وقبض أرواحنا ثم فنيت هذه الأبدان حتى صارت ترابا لا يرى من الأرض، مع ذلك الله عز وجل هو القادر على أن يبعث هذه الأرواح والأبدان ثانية خلقا جديدا بصنع الله تبارك وتعالى. كذلك الأرض، وتستدل على بعثتك يوم القيامة. الرسل لما دعوا قومهم قالت الرسل أفي الله شك طاهر السماوات والأرض، هل تشكون في أن الله هو خالق السماوات والأرض؟ احتجاج الرسل على كل الأمم. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فاحتج على النمرود بذلك. قال موسى في محادثته مع فرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ فرد عليه موسى فقال قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرد عليه موسى قائلا قال له إيه؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هكذا أقام الحجة على فرعون. تذكر معي فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، استضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم واستحيي نساءهم، فعل كل المنكرات. فلما دعاه موسى هل قال له إن تدعم الذبح عن استحياء الولد؟ لا، تكلم على أصل القضايا حول قضية إثبات الله عز وجل. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، هكذا أقام الحجة عليه وبدا بأعظم القضايا ثم فنى بعد ذلك بما أراد. إذا أصل دعوة الأنبياء حول هذه القضية، حول توحيد الله وإثبات وجوده سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى الأئمة وجدنا كل إمام استدل بأدلة عقلية وفطرية. فالإمام الشافعي استدل على وجود الله بواقع كوس تأكله دودة خز فتخرج حريرا، والنخل تخرج عسلا، والناشيات تخرج ربطا. هذا التقارب كيف وقع؟ إذا لابد من مدبر لكل هذه. بل انظر إلى الطعام الذي ينبت في الأرض، يسقى بماء واحد ونصدر بعضنا على بعض في الأكل، ترى تفضيلا بين المزروعات، فمن الذي فضل هذه على تلك؟ واستدل أبو حنيفة على وجود الله بهذه المراكب التي تسير في البحار. لو أننا نظرنا إلى مركب أو إلى مركب ينتقل من موضع إلى موضع بغير قارب لنفينا ذلك نفيا مطلقا. فكيف بالأفلاك والشمس والقمر والسماوات؟ كل يجري في فلك. إذا لابد لكل هذه الأفلاك من مدبر وهو الله سبحانه وتعالى. بل إن الإمام أحمد عليه رحمة الله استدل بوجود الله بالبيضة، فقال انظر إليها يخرج الفرد الصغير منها، فمن الذي علمه ذلك؟ ومن الذي أراده من البيضة؟ كل ما في الكون يدل على وجود الله تبارك وتعالى. لذلك قال عز من قائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. أنواع العبادة كثيرة، فالإسلام عبادة والإيمان عبادة، عبادة قلبية وعملية، والإحسان عبادة قلبية وعملية، والدعاء أي صرف ما تريد إلى الله عز وجل. فإن سألت فاستعنت بالله وإن استعنت فاستعن بالله. فلا ندعو الناس، إنما نجعل دعاءنا كله لله تبارك وتعالى. والخوف أي جمعية القلب بالخشية من الله عز وجل، فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. والرجاء والتوكل، ومعنى ذلك اعتماد القلب على الله عز وجل. فالقلب معتمد على الله في جلب المصالح وفي دفع المفاسد. فأنت إن توكلت على الله عز وجل ما خشيت من الناس، وإن كل ما يجري في كوننا من المعاصي سببه غياب الاعتقاد. فلو أنك تعتقد أن النافع الضار الراضي للعباد جميعا هو الله، لن تأكل حراما. انصرف اعتمادك على الله، ابتعدت عن طرق المعاصي ولجأت إلى ربك وما تذللت لمخلوق مثله. لماذا؟ لأنك حققت التوكل على الله، فالرازق هو الله وكل العباد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، كذلك الرب. فأنت ترغب فيما عند الله وتخشى من عقابه. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي رغبة في الثواب الذي عند الله ورغبة من عقاب الله تبارك وتعالى. كذلك الخشوع والخشية، والخشية مرادفة للخوف، ولا بد أن يجتمع في القلب حب وخوف. فإذا لم تخف من ربك لم تعمل له. فالخوف هو الداعي إلى العمل، والرجاء إذا غلب في القلب دعا إلى صرف العمل. إذن لابد في القلب من ثلاثة: من حب لله، ثم رجاء وخشية. إذا تحققت الثلاثة صرت إلى الله عز وجل سيرا خفيفا. والاستغاثة أو والاستعانة، معنى الاستعانة أي طلب العون من الله عز وجل، طلب العون من الله. نقرأ في صلاتنا ونقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي جعلنا العون من الله عز وجل. والاستعاذة تستعيذ بالله، أي تلجأ إلى الله عز وجل. فإنك إذا لجأت إلى الله فقد لجأت إلى ركن عظيم، لجأت إلى ركن عظيم لا يغلب ولا يخسر. والاستغاثة والذبح: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاث الصحابة بربهم، يعني هرعوا له، اعتصموا به. فلما اعتصموا بالله واستغاثوا به رفع الله الضر عنهم. وكذلك النذر، فالنذر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. والنذر له شروط، النذر له شروط. فالنذر معناه الذبح نصكا لله تعالى، تقربا وتعظيما لله عز وجل، في وليمة أو عقيقة أو أضحية أو غير ذلك. لكن لابد في ذلك من شروط. أولها أن يكون النذر مما يطيقه العبد، أي يكون في مقدوره، لا يكون النذر مما يستحيل. فلا ينبغي لعبد أن ينذر نذرا لا يطيقه العبد، كمن نذر أن يقوم طيلة اليوم ولا يجلس، ومن نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، هذا نذر لا يطاق فلا يوفى به. ثانيا أن يكون النذر فيما يملك، فلا تقول لو نلح والدي أو لو شفي من المرض لذبحت بقرة فلان، هذا ليس نذرا، إنه ليس ملكا لك. فلا بد أن تكون مالكا لهذا النذر أو في مقدورك. ثالثا لا يكون النذر في موضع فيه شرك أو وثن جاهلي أو عير من أعياد الجاهلية. فلما أتى الرجل ونظر أن يذبح إبلا بدوانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. فقال هل كان فيها عيد من عيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. شرط في ذلك. فبعض الناس ربما ينذر أن يذبح على قبر أو على مصر أو على مصر أو على ضريح، وهذا من الشرك الذي لا ينعقد النذر به. رابعا أن يعتقد عدم تأثير النذر في حصوله. فالبعض ربما يعلق حصول العمل على قيام النذر. النذر ما قدم شيئا، فالنذر لا يقدم ولا يؤخر، وإنما يستقرض من مال البخيل فقط. فإذا قال لله علي نذر لو وقع لي كذا لفعل، هذا النذر لم يفعل شيئا، إنما هو مال استخرج من البخيل. فلا ينبغي تعليق الأمر عليه ولا اعتقاد أن النذر هو الذي أتى بالخير، لأنه قد يدر إلى الإشراك بالله تعالى. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله وقع في الشرك. والشرك جعل من الظلم العظيم لأن فيه شكاية العبد ربه إلى المخلوقين. نعم، شكاية العبد ربه إلى المخلوقين. فإن صرفت أنواع العبادة إلى رجل أو صنم أو معبود غير الله فقد شكوت ربك إلى مخلوق. جعلت الخوف لبشر وليس لله، جعلت التوكل على بشر وليس لله، فقد أشركت بالله عز وجل وفي عبوديته. ولذلك إذا نظرنا إلى نواقض التوحيد رأينا في كل أصل من أصول التوحيد ناقض من النواقض. فتوحيد الربوبية له ناقض، والألوهية له ناقض، والأسماء والصفات لها نواقض. فضد الربوبية اعتقاد العبد متصرف مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا بهذا أشركت مع الله إله آخر، اعتقدت أن شيئا من المخلوقات يتصرف مع الله عز وجل، كاعتقاد الطبيعيين والعلمانيين أن الكون يتقلب بفعل الطبيعة، أشركوا في قضية الربوبية. أما توحيد الألوهية صرف شيء من العبادة لغير الله، أن تجعل نوعا من هذه الأنواع لبعض المخلوقين، كأن تذبح بقرة لولي أو لصالح، أو تتوسل بالدعاء لتقي، أو تجعل الخوف كله من ولي، هذا من الإشراك في توحيد الربوبية. وأما في الأسماء والصفات فعلى أنواع، فبعض الناس عطل في أسماء الله عز وجل، نفوا الاسم والصفات. وبعض العباد شبهوا صفات الخالق بالمخلوقين فوقع في التجسيم. وبعض العباد جعلوا ما يكون لآلهتهم ما يكون لله تبارك وتعالى، فساووا بين المخلوقات وبين رب المخلوقات. قال والدليل على هذه النوع من العبادة قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث ضعيف، والصحيح الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن الدعاء في أصله عبادة، ومن لم يدعو الله عز وجل يغضب عليه ربه. لو كلم لك بدنك ومالك وولدك وجاهك لا ينبغي أن تترك الدعاء، فإن الدعاء محبب إلى الله عز وجل. وإن كنت ملكت الدنيا وما عليها لا بد من الدعاء لأنه عبادة كالصلاة والصيام والزكاة. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة هذه مكررة أو آية ثانية قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا أو هذه بعض أنواع التوحيد. فإذا لم يحقق العبد قضية التوحيد وقع ولا بد في الإشراك بالله عز وجل. والشرك على نوعين: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر من الذنوب العظام لا يخرج من الملة. وهذا النوع يكثر في الأمة، نوع الشرك الأصغر يكثر في الأمة، فهي من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. الرياء منه نوعان: يكثر في الأكبر أو يكثر في الأصغر. كيف؟ إن كان الباعث على العمل غير الله فهو الشرك الأكبر، وإن كان الباعث على العمل إرادة الله لكن دخل الرياء في تزيين العمل وتجميله وقع في الشرك الأصغر ولم يخرج من الملة. بمعنى بعض العباد يصلي لغير الله كالنفاق، يفعل هذا عن غير قناعة، هذا وقع في الشرك العظيم يسمى رياء ولكنه في القلب نفاقا. وأما الثاني يصلي لله لكن دخل على العمل تزيين، فأحب أن يحمده الناس على عمله فزين العمل ودعا إلى ذلك وأعلم بالناس أنه يعمل هذا العمل، فصار تزيينا وسقوطا للأجر العظيم. لا نقول أشرك في الله شركا مخرجا لكن وقع في رياء يسمى شركا أصغر لم يخرجه من الملة ولكن وقع في معصية من عظمها سميت شركا. ومن صور هذا النوع من الشرك الأصغر أمثلة عديدة، كالحلف بغير الله نوع من الشرك الأصغر، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. والتعاليق التي تعلق على العمارات أو على الدواب أو على السيارات أو قل على بعض بني آدم يعلقون التعاليق جلبا للمصلحة ودفعا للمضرة. فنرى رجلا إذا بنى عمارة وضع عليها عروسة، لماذا يعتقد أنها تمنع الضر عليه؟ اشترى جابة بقرة أو جاموسة جنب العين الصغير وعلقها في رقبة البقرة حتى تمنع العين عنها. اشترى سيارة فذبح على أعتابها، ولا خليها رفرفها، ذبح عليها ثم لطخها بهذه الدماء لاعتقاده أن هذا الدم الصيام، وعلى الزوج عندما تريد المرأة أن تحبب زوجها له ربما تعلق عليه شيئا أو قاتما، كما تكلمنا على جبة الخمودة أن البعض يعتقد فيها نفعا أو ضرا، فإن ارتب الرجل جبة الخطوبة ثم قلعها اعتقدت المخطوبة أنه كرهها فطالما أن الدبلة في الأصبع فإن الحب قائم، زالت الدبلة زال الحب معها، فاعتقدت في هذه الدبلة نفعا وضرا. إن شاء الله الأسئلة ترجع إلى بعد الصلاة بإذن الله تعالى لنكمل قدرا من هذا الكتاب. فقلنا أنواع الشرك الأصغر متعددة، فالتعاليق التي يعتقد بها نفع أو ضر هذا من الشرك الأصغر ينبغي أن يحذر منه، والرقى التي تعمل على غير موافقة للشريعة كالرقى الشركية والسحرية وما يفعله الكهان من طغاة لا تفهم لا ينبغي أن تعمر. فبعض الناس إذا أصيب بمس أو جنون أو صرع يأتي الكهان فيكتبون له كتابات لا تعرف، عبارة عن مثلثات ومربعات مع بعض الآيات المعكوسة والمقلوبة، ثم بعض الأرقام التي لا تفهم ثم توضع في صدره أو تعلق عليه يعتقدون بها نفعا أو ضرا، هذا من الشرك الأصغر. كذلك من هذا النوع التبرك بالأشجار والأحجار والجمادات، لأن البعض ربما اتخذ ذلك وسيلة إلى الغلو، وقد رأينا ذلك منذ أيام لما غالوا في أمر الشجرة فأتى الناس وتمسحوا بها وتبركوا بها لاعتقادهم أنه كتب عليها اسم الله عز وجل، إذن شجرة مباركة، فلما تمسحوا بها اعتقدوا النفع فيها، اعتقدوا فيها النفع، ويفعل هذا كبار المثقفين. ثم نقول تعلمنا التوحيد، فإن هذا التعلم والأمة مع أسفه الفتن ومع اضطهاد الضلال والناس يقبلون عليها بالعشرات بل كل بالآلاف يتوسلون ويستغيثون ويدعون هناك، ورأيت بعضهم رفع يديه عند الشجرة يدعو، هذا الذي يجري هو نفسه الذي يجري عند عباد القبور، يأتي الرجل ويدعو هناك، وعندما يدعو قد يستجاب لدعاء، قد يستجيب الله لهذا الدعاء ليس لأنه عند القبر وإنما لخشوع تحقق في قلبه عند القبر. واسأل عباد القبور يقول دعونا هناك استجيب، نعم فتنة لهم، فتن هؤلاء لما دعوا بخشوع وتضرع استجاب الله لهم، فصارت فتنة عليهم، فقدر إجابة الدعاء في هذا الموضع ليكون اختبارا وتمييزا من الموحد مع المشرك. فهذا كله مما يناقض توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال معرفة، أو الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. هذا هو الأصل الثاني. إذن الأول أن تعرف ربك بأسمائك وصفاتك، فإن تعرفت على الله ترتب على ذلك توحيد الله عز وجل، بأن تعلم وتوقن أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا رازق إلا الله. يترتب على ذلك إن كنا على يقين أن الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا هو الله، لا بد من ذلك أن نصرف كل عبادة للمستحق للعبادة وهو الله. فرب العالمين هو المستحق لأن يشكر وأن يذكر وأن يعبد ولا ينسى أبدا، لأن نعمه متتابعة علينا. ثانيا معرفة الإسلام، هذا هو الغاية، فإنك لن تتعرف على الله إلا بالإسلام. فاليهودية محرفة والنصرانية مبدلة مغيرة، فالطريق الوحيد لمعرفة الله عز وجل بالوحي هو دين الإسلام، لأنه الدين المحفوظ الذي لم يحرف ولم يغير. معنى الإسلام هو الانقياد والإذعان، انقيادك وإذعانك لله عز وجل لتكون منقادا لكل أوامر الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا يعم. فإذا نظرنا إلى إطلاقات الإسلام وجدنا له حالات، إذا أطلق كلمة الإسلام بانفراد فإنها تعم الدين كله، أتت في آية أو في حديث بلفظ الإسلام فإنها تشمل الدين الظاهر والباطن. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هنا يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان بكل تفاصيله وفروعه، لأنه قال بآية. ثانيا إذا اقترن مع الإيمان في آية، فإن الإسلام هنا يعني الدين الظاهر والإيمان يعني الدين الباطن. والدليل على ذلك قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ففرق بين الإسلام والإيمان. ولما أتى سعد رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا على أصحابه، فقال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ لا تثبت له إيمانا، لعله لم يدخل الإيمان إلى قلبه، ولكن نحكم بإسلامه. فالإيمان أعلى هنا، فالذي جمع الإيمان جمع قبلها الإسلام، أتى بالدين الظاهر ثم أضاف على ذلك الدين الباطن. معنى ذلك أن الإيمان يتعلق بأمر القلب، إيمانك بالله وملائكته إلى آخر أركان الإيمان. ومعنى الركن هو الجانب القوي، أقول أركان الإسلام. معنى الركن أي الجانب القوي. ومن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يكون الدين بالكلية إلا عليه. فالدين أركانه خمسة، لكن هناك ركن لا تقوم الخمسة إلا إذا تحقق هذا الركن. فلو أن العبد فعل أركان أربعة ولم يفعل هذا الخامس كأنه لم يفعل شيئا، بل لم يفعل شيئا قط، وهو الركن الأول إعلانك أنه لا إله إلا الله. هذه بوابة الدخول إلى الإسلام. لو صليت وصمت وزكيت وحرست البيت الحرام ولم تحقق أول أركان الدين لم يقبل منك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. إذن البوابة هي لا إله إلا الله، مفتاحك لهذا الدين. حققتها فإن البنيان لا يتم إلا بالمكملات الأربعة. إذن الإسلام دين متكامل. فلا نقول من قال لا إله إلا الله لا يجب عليه الأعمال بعد ذلك، لا، إنما نقول البنيان بني على خمسة أركان لا بد من الإتيان بها، لكن هناك ركن عليه قوام الأربعة. وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال طبعا كما نقول الركن هو الجانب القوي في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن رهين، إلى ركن شديد. نعم، يرحم الله لوطا لأنه آوى إلى الله، والله تعالى سماه هنا ركن شديد أي جانب قوي، من ركن إليه أعانه الله عز وجل. والأركان قولية وعملية، أركان الإسلام منها أركان قولية وأركان عملية. فالقولية الشهادتان، والعملية ثاني أركان. وهناك أركان عملية بالمال، وأركان عملية بالبدن، وأركان عملية بكليهما. فالصلاة عملية بالبدن، والزكاة بالمال، والصيام بالبدن، والحج بالمال والبدن. تجمع الاثنين إلى أركان الإسلام أقوال وأعمال. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. هذا نفي لكل المعبودات التي عبدت من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، أي لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا من إقامة الحجة على اليهود والنصارى، فالنصارى جعلوا عيسى ابن لله، واليهود جعلوا عزيرا ولدا لله، فأراد رب العالمين إقامة الحجة عليهم: تعالوا إلى كلمة سواء، أن نوحد الله عز وجل، فلا ندعي له ولدا ولا صاحبة ولا زوجة ولا والدا. هذا يرد على كل الملل الكافرة، بل كل يرد على ما يقال اليوم دعوة التقريب بين الأديان. قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، عزيز عليه ما عنكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وتدر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا كله يتناول تعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نسمع قوله ولا نستجيب، أو نسمع نبيه ولا ننتهي، ولا يجوز لنا أن نتعبد بأي عبادة إلا بما شرعه الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم قال: المرتبة الثانية الإيمان، والإيمان هو التصديق، معناه في الأصل التصديق، كما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. والإيمان قول وعمل. أود الانتباه إلى هذا التقسيم، يترتب عليه أحكام متعددة. الإيمان قول وعمل. القول قولان: قول القلب وقول اللسان. والعمل عملان: عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. إذن الإيمان قول وعمل. القول على نوعين: القلب له قول، واللسان له قول، والعمل أيضا على قسمين: عمل للقلب وعمل للجوارح. عندما تقول أنا مؤمن، دلت الكلمة على المعاني: أنك صدقت بالقلب وعمل قلبك لها وصدقت الجوارح ونطق اللسان بها، هذا معنى الإيمان. عندما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صدق بها قلبي ونطق بها لساني وعملت لها جوارحي، لما تلفظت بالكلمة كنت على يقين أنه لا إله إلا الله فصدقت بوجود الله، لما صدقت بها تلفظت، لما تلفظت عملت، ترتب على ذلك إيماني بكل ما أوجبه الله علي من صيام وزكاة وحج وصدقة وأمر ونهي. إذن لابد من هذا التفصيل. طيب، ما معنى قول القلب؟ قول القلب أي تصديق القلب، أن تكون مصدقا لابد. ومعنى قول اللسان أي التلفظ بالشهادتين، لابد من ذلك. إذا القلب له قول وقول تصديق. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. ده قول ايه؟ القلب، لأنه مصدق. قول اللسان يعني التلفظ. فلابد لعبد إذا أراد الدخول في الإسلام أن يجمع القولين، قول القلب وقول اللسان. طب العمل أيضا، القلب له عمل واللسان له عمل والجوارح لها أعمال. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب نية، إخلاص، محبة، انقياد، توحيد، توكل، رجاء، إنابة، استعانة، استغاثة. هذا عمل القلب. لما علمت أنه لا إله إلا الله كان حبك لمن؟ لله. توكلك لله، رجاؤك لله، اعتمادك على الله، هكذا. فكان القلب عاملا بالقول الأول، لما صدق القلب عمل بعد ذلك. طيب، عمل اللسان والجوارح متعددة. فاللسان يعمل بذكر الله، تلاوة القرآن، أمر بمعروف، نهي عن منكر، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، كل ذلك من عمل اللسان، عمل الجوارح، حق لله، صيام لجوارحه، صلاة بالجوارح، صحة للجهاد بالجارحة. فلم يتحقق إيمان العبد إلا بالأربعة، قولان وعملان، القلب يقول ويعمل، واللسان والجوارح لهما أقوال وأعمال. فإذا انتفت واحدة من الأربعة ترتب على ذلك أنواع من الكفر، ترتب على ذلك أنواع من الكفر. يعني الكفر الذي يجري بيننا ونراه على سطح الأرض خارج من هذه الأنواع الأربعة. إذا انتفت واحدة ترتب على ذلك نوع من الكفر. طيب أول حاجة قلنا إيه؟ القول قولان، قول إيه؟ القلب وقول اللسان. طيب إيه معنى قول القلب؟ تصديقه، رجل لم يصدق بالله، مش مصدق، ونظر بهذا بكلمة التوحيد، مسلم ولا كافر؟ صدق، لم يصدق بقلبه، يعني لم يصدق أنه لا إله إلا الله، وتلفظ بها، كافر. يسمى إيه؟ كفر الجهل والتكذيب، مش مصدق بالله. إذا جهل أمر الله وكذب بكلام الله، كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. نعم، وضع بهذا النوع من الكفر ده مترتب عليه أنهم لم يحققوا تصديق القلب. طيب صدق بقلبه ولم يعمل أو لم يفعل قول اللسان، ارجع تاني للمسألة، القول إيه؟ قول القلب وقول اللسان. انتفت الأولى، نيجي للثانية، قول اللسان. صدق بقلبه ولم يترفض بلسانه، مسلم ولا كافر؟ ما قالش كلمة التوحيد. صدق بالقلب وأبى أن يترفض باللسان، كافر. لابد أن إيه؟ أن يصدق وأن يترفض، مش قلنا الإيمان قول وعمل؟ ها؟ قول وعمل. فالقول قول القلب وقول اللسان، أين قول اللسان هنا؟ قالوا مالوش. أبو طالب كافر ولا مسلم؟ ليه؟ صدق بقلبه أم كذب بقلبه؟ صدق. نطق باللسان دخل الجنة؟ لا. إذا لما انتفى قول اللسان ترتب على ذلك إيه؟ كفر الجحود والإكمام. كذب الحق. كفرعون، فرعون صدق بكلام موسى، لكن هل نطق بالإسلام؟ لا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ماشي كده؟ إذا فرعون كفر كفر إيمان، كفر العناد والإكمام مع تصديق القلب. إذا لابد من الاثنين، قول القلب وقول اللسان. طيب نيجي للتاسع، العمل إيه؟ عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. طيب انتفى عمل القلب، انتفى عمل القلب وعمل بجوارحه، لم يتوكل، لم يحب، نطق باللسان وقلبه لم يعمل بكل ما يترتب على قول القلب، فالمحبة لغير الله والتوحيد لغير الله والخوف من غير الله، فجعل كل ما يريد لغير الله عز وجل مع التلفظ بكلمة الإسلام، مسلم ولا منافق؟ منافق. يترتب على هذا النوع كفر النفاق، انه اعلن باللسان، اعلن بلسانه وكذب بجوارحه، بجارحه القلب، فالقلب لم يصدق بالكلمه، فانتفى عمل القلب عنه فصار منافقا. ما هو لو نظر المنافقين عبد الله بن أبي بجوارحه كان بيعمل ما يعملش طب قلبي كان مصدقا لما في قلبي معي مع جوارحه لا انتهى الأمر فعمل القلب من فكر عن فوقع في كفر النفاق طيب النوع الأخير عمل اللسان والجوارح انتفى عمل الجوارح وعمل بقلبه فقط يعني ثبت عمل القلب مصدق محب لكنه لا يصلي لا يزكي لا يعمل أي عمل من أعمال الإسلام يدخل في إيه؟ يدخل في كفر العناد والاستكبار العناد والاستكبار عاند واستكبر هذا عناد فإذا نظرنا إلى كل أنواع التوحيد لن تخرج عن هذا الوصف فالإيمان قول وعمل والقول قول القلب وقول اللسان والعمل عمل القلب وعمل لسان لابد لكل مؤمن أن يحقق الأربعة إن ثبت واحدة وقع في نوع من الإشراك إما بجهل وتكذيب أو نفاق أو عناد أو إباحة هذه أنواع الكفر كلها مترتبة على انتقاد واحدة من أقسام الإيمان نؤمر بعد الصلاة المرتبة الثانية وأيضا مع الكتابة نصلي ثم نقوم إلى سبيل المحرم إن شاء الله الله تعالى ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا الإيمان وتعريفه وأقول هذه القضية هي محق الخلاف والنزاع فلا بد من فهم أصول الإيمان والنواقض المترتبة على انحراف الناس في قضية الإيمان فلا بد من تحقيق الأربعة قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح اكتب ذلك واحفظه جيدا إذا فهمت ذلك علمت أنواع الكفر في الأمة كلها أو على وجه الأرض فلن ترى كافرا من الناس يخرج عن هذا الوصف إما كفر بجهل وتكذيب أو كفر بنوع من النفاق أو كفر بنوع من العناد أو كفر بنوع من الجحود والكتمان لو تتبعت القرآن الكريم ونظرت إلى كل كافر في كتاب الله عز وجل لرأيت تحت هذه الأنواع ففرعون كفر بأي نوع؟ زنا جحد وكتم جحد وكتم فلم يعلن الإسلام مع أنه صدق بقلبه قال من لكنه قالها خوفا على نفسه من الموت اعتقد انه لو قال الكلمة انجبه من الموت لكنه قالها في وقت لا تنفع فيه التوبة فصدق بالقلب ولكن ما ترفض باللسان وعلى ذلك انظر الى كل الناس اليوم في عصرنا اليهود والنصارى كفروا بهذه الانواع فبعض النصارى يعلمون دين الإسلام الحق ولكن يعاندون وكذلك اليهود يعلمون أن الإسلام هو الدين الخاتم ومع ذلك يجحدون والعلمانيون يعلمون أن الإسلام هو الحل لكل قضايا الناس ومع ذلك لا يؤمنون كفر النفاق فربما رأيت أسماءهم على أسمائنا ومع ذلك ليسوا منا لما كفروا بنوع من الكفر مع إعلانهم اسم الإسلام فالمنافقون مسلمون في الظاهر لكنهم أبطلوا الكفر ولم يعلنوه لينماعوا مع المسلمين ثم يشككون الناس في دينهم كالذي يكفر في الإسلام ثم يأتي بعد ذلك يطعن في أحكام الدين نرى بعض الكتاب على صفحات الجرائد من هذا النوع يسخر من كتاب الله ومن السنة ومن احكام الاسلام باغي يعترض على احكام الله عز وجل. هذا كفر النفاق اعلم الاسلام، لكنه يعترض على احكام الدين، فوقع في نوع من الكفر. اذن كل انواع الكفر منبثقه من قضيه الايمان. الايمان قول وعمل، فاعلم ذلك جيدا. قال المرتبه الثانيه الايمان، وهو بضع وسبعون شعبه، فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، وقد عدها العلماء في مصنفات. فالامام البيهقي الف كتابا كبيرا في تسع مجلدات وعنوانه شعب الايمان، تتبع في هذا الكتاب كل شعب الايمان، من بر الوالدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتبع الناس ذلك فوصل العبد الى هذا النحو. قال والحياء شعبة من الإيمان، وأقول نحن اليوم أحوج لا يكون إلى خلق الحياء، فإن الناس اليوم الكثير منهم قد انحرف عن هذا الخلق، فصار يعلن المعصية على الناس إما بالغناء الماجن أو بالتبرج الفاضح، هذا كله لغياب الحياء. قال وأركانه ستة، وقلنا الركن هو الركن القوي، الجانب القوي. فأركان الإيمان ستة وشعبه متعددة. قال أن تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هذا تعديد لأنواع الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى هذه الآيات، هذا كله تفصيل لقضية الإيمان. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه كأنه يراه، قضية المراقبة، تحقيق المراقبة لله تبارك وتعالى، أن ربك يراك في ظلمتك وفي خلوتك وفي انفرادك وفي سفرك وفي بيتك، بل وتحت الفراش يراك في كل موضع، فلابد أن تعبد ربك بهذا المعنى أن الله يراك رؤية حقيقية. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إحسان العبادة مع الله عز وجل. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فذا باسمين من أسمائه، السميع لكل ما نتكلم بل بما يجري به في قلوبنا، العليم بكل شيء. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الصقر ولا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، وقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له اسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها يعني علاماتها. قال أن تجد الأمة ربتها. وهذا على تفصيل عند العلماء، وقد أشار بعضهم إلى أن معنى هذا أن يكثر العقوق، فتأتي الفتاة تستخدم أمها لتكون خادمة عندها، هذا نوع من معنى هذا النص. وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا ليس ذما لتطاول البنيان ولكنها علامة على اقتراب الساعة. فمن العلامات ما هي علامات مذمومة لا ينبغي أن تصنع، أن يكثر الخمر، أن يكثر الزنا، أن يشرب الخمر، علامات نهي عنها. وهناك علامات على سبيل الإخبار وليس هناك نهي عنها، من ذلك أن يتطاول الرعاة في البنيان وهذا من المباح، وإخبار عن قيام الساعة. قال فمضى، مضى جبريل، فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا من العرض، أتى جبريل وعرض الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، هذا ما يسمى بالعرض على العالم. يبقى عندنا الوصف الثالث والأخير، ما أدري نكمل ولا نرجع؟ يعني الأغلبية أنا سمع نكمل أكثر حاجة، أنتم في سعة ما أراد أن ترفع ينصح. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فالأنبياء إخوة لعلات، إخوة لأب، أمهاتهم شتى وآباؤهم واحد، وكل الأنبياء من أب واحد مع اختلاف الأمهات. فنبينا من سلالة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال وله من العمر 63 سنة، أي توفي بهذا العمر. طبعا العد الهجري وليس بالميلادي، ونحن كذلك إذا أردنا العد لأعمالنا نعد بالعام الهجري وليس بالميلادي، وإن كان الكثير لا يحب ذلك لأن الهجري يطيل العمر عاما أو عامين لمن طال عمره، فكل 30 عاما يزيد في الهجري عاما واحدا، وأما في الميلادي فينقص هذا العام. قال منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، إذن طفرة الرسالة لرسول الله 23 عاما، وقبلها أكثر العمر 40 عاما لم يبعث ولم يرسل إليه. وأكثر أهل العلم يقولون بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وبعدها، أي في 40 عاما كان معصوما من الزلل والمعاصي. وما ورد أنه أراد الذهاب إلى عرس ليحضر بعض أعراس الجاهلية فلا يثبت. كل ما ورد بهذا أنه لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فثبت عصمته قبل الرسالة وبعد الرسالة، لأنه مصطفى من عند الله تبارك وتعالى، فاصطفاه الله تعالى قبل أن يبعث، فجعل قلبه خير قلوب العباد. قال له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا نبي بالقرآن، أي أول ما أنزل الوحي عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا هو قول جماهير العلماء، أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، ثم بعدها بالمدثر، والمدثر أول ما نزل بالصدع للدعوة، ولا تعارض بين القولين. فإن جابر بن عبد الله كان يرى أن المدثر أول ما نزل، وعائشة ترى أن نقرأ أول ما نزل، نعم اقرأ أول ما نزل جملة، والمدثر أول ما نزل بالأمر بالدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ثم أمره بالصدع للدعوة. قال وبلده مكة بعثه الله بالنظارة عن الشرك، أي ولد في مكة، ومكة خير بلاد الأرض وأحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله. لذلك قال لما خرج من مكة مهاجرا، والله إنني لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبعد مكة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، خير بقعتين على الأرض مكة ثم المدينة. قال بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فاصبر على ما؟ على أمره بالدعوة. لما أعلن الدعوة وجد الإيذاء من قومه، ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. وليس معنى الآية أن ثيابه كانت نجسة أو بها الأذى، إنما هذا هو المعنى الصحيح. والرجز تهجر أي الرجز الأصنام وهجرها، تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، هذه فترته في مكة. وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يعيش بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما، فلا ينبغي أن يرضى بكفر الكافر في هذا الموضع، ولا أن يخالط مشركا في أرض يعبدان كل على ملة يرى هذا ما يعبد ذاك، يرى كل واحد صاحبه بغير إنكار. فصارت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية، واستثني من ذلك هجرة إلى بلاد الكفر إما لدعوة إلى الله، أو لعلم لا يعلم في بلاد الإسلام، أو لعلاج من مرض لا يعلم في بلاد الإسلام. قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فكان محرما على المهاجر أن يمكث في مكة بعد هجرته. المهاجر في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يكون في المدينة ولا ينتقل إلى مكة، فانتقاله من المدينة إلى مكة بعد الهجرة نقض لهجرته. فكان يرخص في مكث المهاجر 3 أيام بعد النسك، وبعد ذلك لا ينبغي أن ينقذ في مكة بعد هذه الأيام. يجب عليه بالمصارعة أن يعود إلى المدينة حتى يصل إلى أعلى درجات الثواب في هجرته. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنهم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. إذن كل نبي كتب عليه الموت، فلم يخلد أحد على ظهر الأرض. ولو كان هناك أحد كتب له الخلود لكتب لأنبياء الله تبارك وتعالى. يدخل في ذلك إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد والخضر. فالخضر مات ولم يثبت نص أنه حي إلى يومنا، أو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما على الأرض يموت. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. هذا الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو العامل الذي يحرك العامل إلى العمل لله. إن علم أن هناك يوما يبعث الناس فيه للعرض والحساب والنقاش والمساءلة والمحاققة والميزان والصراط والجنة والنار، أيقن بكل ذلك لا بد أن يقع الطاعة. فإن النفوس مجهولة أنها تعمل لنيل الثواب وتخشى من العقاب، فأنت في الدنيا تعمل لا تعاقب من الله عز وجل، قد ترى عقابا دنيويا عاجلا، أما العقاب الأخروي فعظيم فلا بد من اليقين به. من اليقين بيوم البعث، والبعث أوله بعث من القبور وآخره جنة أو نار. قال وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومديون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى وقال المصنف ومن كذب بالبعث كفر لأنه أصل وركن من الإيمان. قال والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كما أن الله خلقك من عدم فإيجادك من وجود أيسر على الله لأنه خلق من عدم فأحيا ثم أمات وأبقى منك شيئا. وكل بني آدم إذا مات يفنى إلا شيئا واحدا عجب الذنب عظمة في ظهر الإنسان أبقاها الله عز وجل كحبة الخردلة لا تفنى ومنها يركب الإنسان ثانية فتعاد من هذا الموضع نشأة جديدة. فالله عز وجل يعيدك من هذا الوجود كما خلقك من العدم وذلك على الله يسير. لما أتى الوليد بن عقبة معترضا على قضية البعث أخذ عظما من البصحاء فكتها عظما من المقابر وكتها في يديه حتى صارت ترابا. قال يا محمد أتقول بأن الله يبعث هذه بعد ما أرى؟ ذلك لم يعقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم ردا قاطعا ماحيا لأي فتنة. قال نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم إقرار وإثبات للبعث بعد الموت. قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين بثواب الله ومنذرين بعقاب الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا بد للناس من نظارة من قيام الحجة. قال والله نوح عليه السلام أول الرسل بعثة وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أوله نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. رب العالمين سمى لنا بعض الأنبياء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. الشاهد أنه لم تكن أمة من وجود النبي. فلما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لم يبعث بعده نبيا لأن الحجة قامت على العباد. فلم يعلم نبي على ظهر الأرض أو بعث إلى الناس بلغت دعوته مبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي نشر الدين بالحجة والعلم وقاتل وغزى الديار وانتشرت دعوته في الآفاق بخلاف غيره من الأنبياء. يأتي النبي وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرأس من الناس. فلم يصل أحد مبلغ الدعوة كما وصل رسول الله فلذلك امتنعت الرسالة بعده. فلا نبي بعده إلا أن الحجة قائمة إلى يوم القيامة. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله من وطن أو حجر أو إنسان يسمى طاغوتا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما صدق عن الله طاغوت. قد يكون العمل طاغوتا والزوجة طاغوتا، إن أردت المرأة وصدقت عن سبيل الله، وقد يكون بعض الأقارب من الطواغيت والمال وعبد طاغوتا إذا صرف العبد عن الله تبارك وتعالى. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، من جعل إله ورضي لذلك، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. قال تمت الأصول الثلاثة والحمد لله الذي بعثكم الصالحات. نجيب على بعض الأسئلة. يقول السائل هل المال المأخوذ من ورطة البنوك نظير أعمال يكون حراما؟ لا، أنت لك عملك، إذا كنت تعمل في منفعة الله تتقاضيت أجرا على ذلك، لا تسأل عن عملك. كذلك من كان يعمل في بعض الشركات فليس له سبيل إلى سؤال عن أصل هذا المال، يكفي أن يعمل عملا حلالا. رجل تكلم أثناء الخطبة ولذلك علم أنه قد لغي أو قد لغى، فهل إذا ذهب وتوضأ ودخل مرة ثانية هل ينقص من أجله سواء كان التدبير للمسجد وغيره؟ لا، يعني معنى اللغو هنا ليس سقوط العمل وإنما نقص الأجر والثواب، نقص الأجر والثواب هذا هو المعنى، وليس المعنى إفساد العمل بالكلية. هل يجوز نظر المرأة إلى العلماء في القنوات الفضائية؟ نكره لها ذلك، نكره لها ذلك، فالنظر إنما يقيد للحاجة، والحاجة هنا منفية، إذا لا تستطيع أن تفهم بغير النظر، تسمع ولا ترى. هل يجوز القول بأن ربنا عرفوه بالعقل كما يقوله العامة؟ لا طبعا، فإن إبراهيم عليه السلام لم يعرف ربه بعقله مع أنه من أتم العقول، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فرب العالمين إنما يعلم بالوحي الذي أوحاه إلى نبيه، ونستدل على وجوده بالعقل، نستدل على وجوده بالسمع والعقل بأدلة السمعية من الكتاب والسنة، وأيضا بالعقول السوية، فالعقل السوي لا ينكر وجود الله تبارك وتعالى. هل يوجد حديث يدل على أنه كان أحد الصحابة يرتل سورة المسد كثيرا فقال له رسول الله أما رأيت سورة غيرها؟ لا أعرف هذا الحديث. هل إذا توضأت لصلاة المغرب ثم رجعت جوابا هل أظل أمسح عليه إلى مغرب اليوم الثاني أم إلى العشاء فقط؟ الزمن خلع وضوء الزوجة. تبدأ العبد من أول الحدث يعني لبسته الآن. تبدأ العبد عندما يقع الحدث لك. وقع الحدث بعد ساعتين بعد ثلاث نبدأ يوما كاملا. هذا قول الحنابلة وأكثر أهل العلم. هل يجب على المرأة إذا طهرت قبل شروق الشمس بلحظة قضاء صلاة المغرب والعشاء وكذلك الظهر والعصر إذا طهرت قبل الغروب؟ إذا طهرت المرأة قبل وقت الصلاة الآتية تصلي فقط الصلاة التي في وقتها، يعني أتاها الطهر الساعة 12 أو 1، 2، 3 قبل الفجر تصلي فقط صلاة العشاء، ولا يجب عليها صلاة المغرب، تصلي الصلاة التي في وقتها. وكذلك المرأة الذي أتاها الحيض بعد وقت من أوقات الصلاة، مثلا دخل الحيض عليها بعد العصر بربع ساعة ولم تصلي صلاة العصر، لا يجب عليها بعد انتهاء الحيض أن تصلي هذه الصلاة، لأنه لم يرد أن الصحابيات كن يفعلن ذلك، وهذا أمر كان متواترا، فلو فعل لنقل إلينا ولم ينقل، فلا تكلف المرأة حتى لو خرج صلاة من الصلوات طالما في الوقت ثم أتى الحيض، لا يجب عليها أن تقضي الصلاة التي لم تصليها. حكم لبس بدلة الخطوبة بغير اعتقاد. أظن إحنا الخطبة الماضية، الجمعة الماضية، تكلمنا كلاما واسعا حول هذه القضية، وقلنا في ضد خطوب هذا الوصف مخالفة للهدي النبوي وتشبه بالمشركين ووقوع في نوع من الإشراك، كما في النص التولة شرك، لبس الخاتم مشروع، والدبلة بهذا الوصف ممنوع. فاليوم أتاني أستاذ جامعي وناقشني في موضوع الدبلة فلم يقتنع، يعني يقول الدبلة فيها فضيلة وميزة، قلت له ايه فيها ايه؟ قال لي بتعرف مثلا متجوز، طلع يعني هو دور السبيل لتعريف الناس بالزواج واعلان الزواج في الملا، وان تكون في مكان معلوم لاولادك وزوجك اليس تعريفا؟ فالخاتم مشروع، ان يلبس الخاتم من الفضه هذا مشروع لا باس، لكن تقييد الخاتم بهذه الصورة التي تفعل يوم الخطبة أو يوم البناء على الصورة المعروفة بوصف زبدة الخطوبة وبالنقش عليها، أقول الحالة مختلفة. فإذا أردت خاتما فالبس، زبدة الخطوبة ممنوعة بهذا الوصف المشهور، طبعا الذهب محرم على الإطلاق، حتى لو خاتم ذهب بالإطلاق محرم وكثيرا من الكبائر. شخص شارك آخر في إحدى المشروعات ولكن لم يشترط نسبة الحكيمة بينهما، فيكون توزيع الربح في كل مرة تقديرا وكل هما يسمح الآخر، هل يجوز ذلك؟ والله أراد أن يتفق على نسبة، فإن أكثر الخلطاء بينهم مشاحنات، فلا بد من الاتفاق حتى لا يتهم الآخر بذلك. إذا لم تتفق دخل الشيطان بينهما فأكثر عليكما التجارة، فلا بد من التقييد ووضع النسبة المسبقة قبل العمل. يقول نرجو الإرشاد إلى كتاب هذه المعلومات في سورة تقصد الأدلة العقلية والنقلية على وجود الله تبارك وتعالى، راجع كتب الاعتقاد فكلها يعني مليئة بهذا الأمر، ككتاب العقيدة الطحاوية ومعالم القبول، وكتاب شيخ الإسلام مجموع الفتاوى عقد فصولا في هذا الباب، وكذلك كلام شيخ الإسلام أيضا في كتابه درء تعارض العقل مع النقل، ذكر أصولا في هذا الباب. زوجتي تلبس النقاب ولكنها أمام أولاد عمها وأولاد خالتها تكشف وجهها، فقلت لها إن هذا يجوز وهي اسمع كلامي، لا وجب عليها أن تطيع زوجها فإن هؤلاء ليسوا من المحارم، فلماذا تخلع النقاب من هؤلاء وليس من محارمها؟ فهؤلاء من الأجانب، والفتنة بالقريب قد تكون أعظم من الغريب، لأن الدخول عليها مأمور، بخلاف الغريب لو دخل لسأل الناس من هذا الذي يدخل عليه؟ فلا بد من النصيحة في هذا الأمر والتذكير للزوجة بالمحافظة على هذا الحجاب أمام غير المحارم. هذا أفضل قرار حتى تجلس في بيتها. صحيح. إذا غفر المصباح على قوم يذكرون الله فقد غفر. الحديث ضعيف، بل الحديث ضعف، الحديث وصل إلى باب المتواضع كذلك. قلت في كتاب كرة القدم وأما ركوب الخيل وأما النشاة والصراع والمسابقة على الأقدام فرياضة البدن كله، فما المقصود بالصراع؟ أي المصارعة، المصارعة هذه أجازها العلماء، لكن مش المصارعة التي نراها اليوم. المصارعة أن يأتي رجل يصارع آخر تقوية للبدن مع كشف العورات، مع النية في تقوية الأبدان بغير إحداث الضرر على الآخرين. النهارده بنسمع عن المصارعات تصل إلى القتل، خش الحملة زي البهائم لا بد أن يقتل، هو الشروط المتوقعة عشان تكسب تموته. إيه ده؟ هذا محرم بالاتفاق. أما المصارعة التي تؤدي إلى التقوية كالتدريبات العسكرية في الجيش، كنا الصعقة والشرطة والجيش يضربون التقوية بهذا النوع، هذا مشروع. وقد نقل علماء السيرة أن رسول الله صارع ركاما وكان مصارعا فغلب. يكون عندنا في بلدنا الأخوة المسؤولون عن الدعوة، يعني لقطة كلمة يعني شديدة بتقول ليس لهم إخلاص ولهم أساليب مملة أو منفرة. أما يعني ممكن هو طبق في الثانية في الأولى ده وده هو طبق فيها. حكمت على أنهم ليسوا مخلصين، هذا حكم بالقلب، وليس لك أن تحكم على الناس بما في قلوبهم. ممكن تقول أنهم مش منظمين في العمل، ليسوا مرتبين في أعمالهم، لا بأس بذلك، لكن تقول ليسوا مخلصين، الله أعلم بمن أخلص العبادة له، لكن عليك النصيحة، انصح لهم بأسبابها لعلك قد غاب عنك أمر من الأمور التي لا تعرفها. أحيانا ننظم العمل ونمنع بعض الأعمال لعلة أو لسبب، ولا نعلن عن السبب لمصلحة شرعية نراها. فإذا كنت ترى أن المسؤول محافظ على الدعوة وعلى قيامها فلا تخرج عن حد الطاعة. أعطيت صاحب المحل البان مبلغ من المال لتشغيل هذا المال مقابل عائد بسيط كل شهر وشهرين، وأخذت وصل أمانة بهذا المبلغ، هل يجوز بيعه؟ لا، ده سؤال ثاني. أخذت من وصل أمانة بهذا المبلغ، طب إيه المشكلة؟ لا غلط. لا يعني إذا كنت محللا مبلغا لا، وحدد النسبة ليس مبلغا. نسبة تحدد 5%، 10%، 90% كما تتفقان. أما أن تأخذ مبلغا ثابتا فالبضاعة تربح وتخسر، فلا بد أن يدور المال مع ربح وخسارة، أما التحديد فخطأ. يقول أنا رجل أعمل في شركة وصاحب الشركة يفوض لي جميع الأعمال دي، وربما يأتي في بعض الأحيان يشبع العمل. سألنا عن بعض أجورهم واستكثروا على بعضهم أجرتهم، وإن أخبرته بأجرته الأصلية يغضب مني، هل أكون آثما إن كذبت عليه في بعض الأحيان مع أني لا آخذ شيئا من هذه الأموال لي؟ لا تكذب ولكن استعمل المعاريض. إذا كنت على يقين أن هذا الرجل يظلم العمال استعمل أسلوبا في إيهام، أما الكذب الصريح فلا تفعله. يقول بإمكاني أيام العيد وأنا حريص على صيام ستة من شوال ولكني مريض ولم أصم إلا خمس أيام، وفي اليوم السادس صمت وعلمت بعد ذلك أنه الموافق من الأول للبعد، فما حكم صيام ذلك اليوم؟ هل آخذ أجر على هذا اليوم؟ نعم إن شاء الله يكتب لك الأجر بهذا، لأنك كنت محبوسا ومحصورا على الصيام، وما على المحسنين من سبيل، وقد اتقيت الله بقدر استطاعتك. ورب العالمين يعامل العباد بالفضل في نوافل الأعمال، فنحن نرجو لك أن تثاب على هذا العمل وتكون من كتب له صيام الست من شوال، والله تعالى أعلم.